بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يسر إخوانكم في مركز أهل السنة بدمار أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان وقفات مع اسم الله الخبير، لأخينا الفاضل يحيى أبو طاهر الأنسي حفظه الله تعالى.
ففي هذه الدقائق المباركة التي نسأل من الله خيرها ونعوذ به من شرها، نقف مع اسم من أسماء الله سبحانه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة إيمان به، وأن يرزقنا علما في هذا الاسم العظيم والاسم المبارك من أسماء الله سبحانه وتعالى. فنقف مع اسم الله سبحانه وتعالى الخبير، فهو خبير بعباده، والخبير مرادف لاسمه اللطيف، ومرادف لاسمه العليم، ومرادف لاسمه العلام. إلا أن الخبير له معاني ربما تزيد على هذه الأسماء. فمن أسماء الله عز وجل الخبير، وقد جاء اسم الله الخبير في كتاب الله أكثر من 30 اسم، صرح الله عز وجل بهذا الاسم في كتابه. والخبير معناه هو الذي يعلم صغار الأمور وكبارها، وهو الذي يعلم ما الظاهر والباطن، وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خبير بعباده، خبير بما يصلحهم، ولذلك غالبا يذكر الله عز وجل اسمه الخبير عند دقائق الأمور وخفائها وصغرها، كما قال سبحانه وتعالى عن لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في أصغر الحبوب فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. فهو خبير بنا من قبل أن يخلقنا سبحانه، وهو عالم بأعمالنا وبحركاتنا وبطاعاتنا وبمعاصينا وبأعدائنا من قبل خلقنا.
والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا الله. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أنه ما أرسل من رسول إلا ليبين للناس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وهكذا ما أنزل الله عز وجل الكتب إلا لذلك، وما خلق الله عز وجل الجنة والنار إلا لذلك، فخلق الجنة لأهل توحيده وخلق النار لأهل الشرك به. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو أصل الأمر ورأسه، وهو مفتاح الخير في الدنيا والآخرة. العمل معه القليل يربو وينفع صاحبه، والعمل الكثير مع دونه يكون كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مفاتيح الخير توحيد الله سبحانه، وأول ما يطالب العبد يطالب بتوحيد الله سبحانه. لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم هم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو مفتاح الأمر وأصله، وأول سؤال في القبر يكون عن هذا. يسأل العبد في قبره عن ربه، ومعنى عن ربه عن توحيده. أول سؤال في القبر تسأل عن توحيد الله سبحانه. ومفتاح الجنة توحيد الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. من خرج من هذه الدنيا بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن خرج من هذه الدنيا بغير لا إله إلا الله، بغير كلمة التوحيد، دخل النار. لما زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الغلام الذي كان يهودي فأسلم، وفي آخر حياته زاره وهو على فراش مرضه، فقال له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ينظر نظرة إلى أبيه ونظرة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكررها، حتى قال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمات على إثرها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه كأنه مذهب من الفرح، وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار بي. هذا هو الشاهد، أنه قال لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات عليها، فدخل الجنة. فلذلك يجب علينا جميعا وعلى المسلمين أن نتعلم توحيد الله. فإن أردت أن تقوى عقيدتك، وأن يقوى توكلك، وأن تتجلد أمام أعداء ربك، وأن تصبر على نوائب الزمن وعلى محنه، وأن تدخل جنة الله سبحانه وتعالى، عليك بدراسة توحيد الله وباعتقاد توحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأقسام التوحيد كما تتبع العلماء ذلك واستقرؤوه، وجدوها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لذلك: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن حقق هذه الأقسام وعاش بها تراه قويا،
هذا التوحيد الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي بكر الصديق وقريش محدقة بهم، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه هي ثمار التوحيد، والتوحيد هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نزل منزلا هو وأصحابه وتفرقوا عنه ووضع سيفه على شجرة، فجاء مشرك فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستله ووقف عليه، فقال بعد أن استيقظ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نومه يا محمد من ينقذك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله، فارتعدت فرائصه وارتعدت يداه فسقط السيف من يده. هذا هو التوحيد الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف هذا الموقف. التوحيد هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يقفون تلك المواقف المشرفة الطيبة. فمن درس التوحيد كان قوي، ولذلك يتعجب الكثير من الناس الذين ما عرفوا توحيد الله إلا اسما، يتعجبون من أصحاب التوحيد فيقولون يا سبحان الله هؤلاء معهم ومعهم والناس ما بين مصدق ومكذب، كيف يصبرون هؤلاء وكيف يعيشون بدون مرتبات ووظائف وعلى شظف العيش ويصبرون على المحن ويعادون أعداء الله من الجن والإنس، كيف يتحملون؟ ما شأنهم وشأن الناس؟ إنه التوحيد الذي قذفه الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، إنه التوحيد الذي تعلمه أصحاب التوحيد في بيوت الله، إنه التوحيد الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يعلم أمته. فالذي يؤمن ويتعلم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يقوى إيمانه ويتعرف على ربه. ووالله أنك تقرأ في أسماء الله وصفاته، فكل اسم تقرأ في معانيه تزداد إيمانا وتزداد قوة وتزداد صلابة في الحق. لو وقفت مع أسماء الله أو مع بعضها ترى عجبا يقذفه الله عز وجل في قلبك من الإيمان. والله عز وجل قد أمرنا أن نتعلم أسماءه وأن نتعبده بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اعبدوه بها، فله الأسماء الحسنى وواجب علينا أن نعبده بها، ويجب علينا أن نتعلمها ونتعلم معانيها ونتعبد لله عز وجل بأسمائه. فكم لله من أسماء لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. ففي هذه الدقائق المباركة التي نسأل من الله خيرها ونعوذ به من شرها، نقف مع اسم من أسماء الله سبحانه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة إيمان به وأن يرزقنا علما في هذا الاسم العظيم والاسم المبارك من أسماء الله سبحانه وتعالى. فنقف مع اسم الله سبحانه وتعالى الخبير، فهو خبير بعباده، والخبير مرادف لاسمه اللطيف ومرادف لاسمه العليم ومرادف لاسمه العلام إلا أن الخبير له معاني ربما تزيد على هذه الأسماء. فمن أسماء الله عز وجل الخبير، وقد جاء اسم الله الخبير في كتاب الله أكثر من 30 اسم، صرح الله عز وجل بهذا الاسم في كتابه. والخبير معناه هو الذي يعلم صغار الأمور وكبارها، وهو الذي يعلم ما الظاهر والباطن، وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خبير بعباده، خبير بما يصلحهم، ولذلك غالبا يذكر الله عز وجل اسمه الخبير عند دقائق الأمور وخفائها وصغرها، كما قال سبحانه وتعالى عن لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، هي أصغر الحبوب، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. فهو خبير بنا من قبل أن يخلقنا سبحانه، وهو عالم بأعمالنا وبحركاتنا وبطاعاتنا وبمعاصينا وبأعدائنا من قبل خلقنا. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أبي داود من حديث عبادة ابن الصامت، وجاء عن غير عبادة بألفاظ متقاربة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أول ما خلق القلم، فقال له: اكتب. فقال القلم: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعة. فالله عز وجل قد علم ما أنت عامل، وقد علم أعداءك، وقد علم رزقك، وقد علم حركاتك وسكناتك، وقد علم مقعدك في الجنة أو في النار، وقد علم اليوم الذي خلقت فيه، واليوم الذي تبتلى فيه، واليوم الذي تموت فيه، والمكان قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض. فهو لطيف بعباده، وهو خبير بهم سبحانه وتعالى، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، السر عنده علانية. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الشيء الذي ما قد فكرت فيه وما قد علمته أنت وستفكر به بعد سنوات وبعد أيام، الله يعلمه. فهو الخبير بعباده سبحانه وتعالى، ولذلك من أراد فقه الواقع الحقيقي فعليه بكتاب الله، وعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي أنزل القرآن هو الحكيم الخبير، والذي أحكم آيات القرآن هو العليم الخبير. ولذلك لو نظرت إلى الأمم السابقة وقرأت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلمت أن الله من حكمته كان يبعث نبيا من أنبيائه في قومه ثم يعيش معهم فترة ثم يموت، ثم يعيشون بعده فترة فيغير كتاب هذا النبي ويدرس منه الشيء الكثير، ثم يبعث الله عز وجل نبيا آخر إما أن يجدد رسالة النبي الأول، أو أن يبعث الله عز وجل رسولا برسالة أخرى. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أنه الخاتم ولا نبي بعده، فبعثه نبيا خاتم وأنزل معه كتابا خاتم، فجعل هذا الكتاب محفوظ إلى أن يشاء الله إلى قرب قيام الساعة، وجعل هذا الدين صالح إلى قيام الساعة. يكفيك ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة الذين عاشوا بالخيل والبغال يكفيهم كتاب الله وقد كفاهم وأدخلهم الله الجنة، والذين جاءوا من بعدهم وتغير شيء من الزمان والمكان يكفيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة وعادة دنيا وأخرى يكفيهم. والله عز وجل خبير بعباده وخبير بكتابه وخبير بما يصلح العباد إلى قيام الساعة، فأنزل القرآن وقد أحكم آياته ألف لام راء كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير، ختمها الله عز وجل بحكيم خبير. فقوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد تنفعك في عهد أبي بكر وفي عهد الدجال، وقوله بسورة البقرة وغيرها يكفيك في أي مكان نزلت وفي أي زمن خلقت. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولا ينبئك مثل خبير، ما هنالك نبأ كنبأ الله. قال ابن كثير في هذه الآية وفي هذا الكلام في قوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، قال ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل الخبير بها، أي مثل الله. وقال قتادة في نفس المصدر في تفسير ابن كثير، نقل عنه ابن كثير في تفسير سورة فاطر، قال يعني نفسه أي ولا ينبئك مثل خبير، الخبير هو الله، يعني نفسه لأنه أخبر بالواقع لا محالة. فانظر إلى تفسير هذا الإمام فإنه أخبر بالواقع لا محالة، وانظر إلى الذين يدندنون بفقه الواقع وهم أبعد الناس عنه. فالذي يريد أن يكون من أفقه الناس في واقعه وواقع أهله وواقع ربه وواقع دنياه وواقع قبره وواقع جنته فعليه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإليكم بعض الأمثلة، ونذكر شيئا يسيرا بما ييسر الله عز وجل، وإنما هي أمثلة وعليها تقيس واقع الإسلام والمسلمين وواقع اليهود والنصارى وواقع كل من عاش فوق الأرض من عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ما يفهم الواقع وإن طار في السماء على الطائرات، ما يفهم الواقع وإن قرأ مئات المجلات، ما يفهم الواقع وإن كان صحفيا من الصحفيين، ما يفقه الواقع إلا من أخذ كتاب الله وسنة رسوله وفهم سلف الأمة. انظر إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأريد أن أذكر أمثلة في واقع المسلمين لا في واقع غيرهم، في واقع فرق الضلال وفي واقع الفرقة الناجية. فنحن نعلم ونعتقد أن لله أسماء وصفات، فبعض الناس تشعب في أسماء الله وصفاته وبالذات الصفات، فبعضهم غالى وبعضهم فرط، والذي لم يلتزم بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أبعد الناس عن الواقع. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. وبين الله عز وجل أن يده مبسوطة، وأثبت له يد في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه الصفة العظيمة صفة ذات لله، ليست صفة فعلية وإنما هي صفة ذاتية. من الناس من قال أن يد الله مثل يد خلقه، فهذا شبه وهذا أبعد عن الواقع. لماذا كان بعيد عن الواقع؟ لأن الله يقول: ولا ينبئك مثل خبير. من أخبر بنفسه؟ الله أخبر بنفسه أم نحن؟ الله سبحانه. ومنهم من قال: لا، هؤلاء المشبهة ظلموا، لكن نحن سنقول: الله ما له يد البتة، إنما هي النعمة والقوة. وهؤلاء ما يفهمون الواقع، واقعهم منكوس، وهم أبعد الناس عن الواقع وإن زعموا. ولكن انظر إلى من وفقه الله عز وجل للواقع، قرأ قول الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير. قال الله له يد. كيف له يد؟ أثبتها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف هذه اليد؟ ما عرفنا الله بها. إذن نسكت. جاء رجل إلى مالك ابن أنس رضي رحمه الله فسأله عن الاستواء وعن الله، قال: على العرش استوى. فسأله: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن الذين يفهمون الحقائق هم الذين يأخذون عن الله، لأنه أخبر: وما ينبئك مثل خبير. فالله عز وجل خبير بنفسه، خبير بعباده. وقس هذه القاعدة على كل صفة تمر بك، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إذن نؤمن، لأن الذي أخبر من هو الرسول، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنت تؤمن بهذه الصفة الفعلية لله سبحانه، صفة النزول إلى هذا المكان، وإياك والتكييف، وإياك والتحريف، وإياك والتشبيه، لأن هذا ما أخبرنا عنه، ولو فتحنا هذا الباب لهدمنا الدين كله، ولضيعنا الدين كله، ولخرجنا من الإسلام. ولذا فما معنى قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى يؤمنون بالغيب؟ يؤمنون بالمغيبات التي أخبر الله عنها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلا ينبئك مثل الله عز وجل لأنه الخبير. لو فتحنا هذا الباب لهلكنا. أنت تذهب رعاك الله إلى المقبرة وترى القبور عبارة عن أحجار وأتربة، ويجب عليك أن تؤمن أن من كان مؤمن وسع الله قبره مد بصره. فلو سلمت لعقلك الضعيف تقول: مد بصره؟ إذن القبر الواحد أكبر من المقبرة بكاملها، إذن والباقون أين سيذهبون؟ إياك أن تسلم لعقلك التفكير في الأمور الغيبية. أنت تؤمن، وهذا الذي عليك، لأن الذي نبأك به هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبأك عن الله، والله عز وجل هو الخبير. ما أحد ينبئك مثل الله عز وجل. وهكذا أمور كثيرة. يحمل الرجل الميت والإنسان الميت على ظهرك، وأنت تعتقد أنه إن كان صالح يصيح بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن: قدموني قدموني. وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلها، أين تذهب بها؟ لو سلمنا هذا لأصحاب التحليلات والتفكيرات والذين يتطاولون على الآيات وعلى الأحاديث ويدندنون بفقه الواقع، لتركنا الأدلة الشرعية ولضللنا عن الصراط المستقيم. وهكذا قل لي في كل باب من أبواب الشريعة: في باب العبادات الأخرى يجب عليك أن تسلم للخبير العليم، ولا ينبئك مثل خبير. الآن في هذه الحلقة نحن مؤمنون ومعتقدون اعتقاد لا مرية فيه أن هنالك ملائكة تحفنا، وقد طوت بأجنحتها إلى السماء، والله يسألها الآن، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن لله ملائكة سيارة. فيا أصحاب العقول الضعيفة، قلوا لي بربكم: أين الملائكة؟ هل ترونهم؟ الجواب: لا. إنما هو التصديق والإيمان. لماذا صدقنا؟ لأن الذي أخبرنا بها هو الخبير. ولا ينبئك مثل خبير. أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، ونحن نعتقد أن معنا أربعة من الملائكة ليل نهار، ملك عن اليمين يرصد الحسنات، وملك عن الشمال يرصد السيئات، وملك من الأمام وملك من الخلف يحفظون من أمر الله أي بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. هل تراهم؟ الجواب لا. هل تنكرهم؟ من أنكرهم أنكر شيئا من الشريعة. هذه أمور نبأنا الله عز وجل بها ورسوله، فيا من يريد فقه الواقع الذي يكون في الدنيا وواقع القبر وواقع المحشر وواقع الجنة والنار، عليك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبفهم سلف الأمة. الخبير العليم قد أخبرنا ماذا يريد أهل الجنة قبل أن يدخلوها، وأخبرنا في كتابه ماذا يريد أهل النار قبل أن يدخلوها، وذكر لنا سؤالاتهم، وذكر لنا مطالبهم، وذكر لنا أمنياتهم أمنياتهم، وذكر لنا ما يحصل لأهل الجنة وأهل النار، وما يحصل في القبور، وما يحصل للأمم السابقة واللاحقة. فلا، ما هنالك نبأ كنبأ الخبير. فهذا الذي نريده، أن الناس يكرسون جهودهم لفقه الواقع بالآية والحديث، هذا هو فقه الواقع. أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نصلي في زمن الدجال، لأن في زمن الدجال الأيام تتغير والليالي، يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كالشهر واليوم الثالث كالأسبوع وبقية الأيام كبقية أيامنا. فسأل الصحابة كيف يصلون يوم كسنة، تطلع الشمس ما تغرب إلا بعد 12 شهرا، إذن السنة فيها صلوات، صلوات كبيرة جدا، كيف يصلون؟ الخبير العليم القدير الحكيم اللطيف بعباده أنطق ذلك الصحابي يسأل، فكيف نصلي يا رسول الله؟ قال أقدروا لها قدرها، أقدروا لها قدرها. زمن ما عاشه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تغيرات كونية ما عاشها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيشها أناس، فعرفنا كيف نعبد الله في زمن الدجال. هذا هو فقه الواقع. إياك أن تقول الزمان تغير، ما تغير، هي مغيرات سهلة، بدلا من الحمار نركب سيارة ونركب طائرة، وبدلا من أن نتقاتل بالسيف نتقاتل بهذه الأسلحة، وإلا هو هو، الكفار هم الكفار، والمسلمون هم المسلمون، والمنافقون هم المنافقون، وأعداء الله هم أعداؤه، وأولياؤه هم أولياؤه، والابتلاء هو الابتلاء، والاختبار هو الاختبار، والجنة هي الجنة، والنار هي النار. ففقه الواقع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالى للقضايا الداخلية في داخل البيت، إن فهمتها بفهم الكتاب والسنة عرفت واقع زوجتك وواقع أولادك. اقرأ عن زوجتك تجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن ما معها إلا نصف عقل، ما معها إلا نصف عقل. إذا فهمت شيء من واقع زوجتك، افهم أنك تعامل مخلوقا بنصف عقل، بنصف عقل، هذا واقع عظيم. وفهم أنهن خلقن من ضلع أعوج، إذن أعمالها عوجا إلا في الشيء القليل. وأرشدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تتعامل معها، فهذا هو الواقع الإلهي النبوي. وتأمل إلى مسألة في الحالة الاجتماعية كما يقولون، مسألة الطلاق. طلقت زوجتك أو زوجتك الطلقة الأولى أو الثانية، أمرك الله عز وجل ألا تخرجها من بيتك في أيام العدة، لا تخرجها من بيتك. من يطبق هذا ونحن ندعي أننا فلاسفة وأننا ونفقه الواقع؟ ما نفقه الواقع. لما يا الله؟ قال: وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنت ما يدريك، اجعلها في بيتك لعلك ترغب لها يوم وهي تخدمك وتعطيك طعامك وشرابك، فتجلس معها فتجامعها فعادت إليك، هي زوجتك ما زالت في عصمتك طول أيام العدة، لعل قلبك يتغير والشبهة التي ألقيت فيك والتحريض الذي يعني حرضوك والشيطان الذي قذف في قلبك لعله يذهب ويأتي وقت يذهب الغضب، ما يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا هو فقه الواقع، وهذا هو الواقع بعينه، وهذه هي السعادة، أنك تفهم الواقع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعال إلى قضية أخرى، الناس الآن يبحثون عن أرزاقهم ولا يسألون إلا من رحم الله، ما يهمهم من أين دخل الرزق، يدخل من ربا، من حلال، من حرام، من ظلم، من غش، من رشوة، ما يهمه، الحلال ما حل في جيبه والحرام ما حرم من جيبه، هكذا بعضهم عنده قاعدة معممة، ما حل في جيبه ونزل في جيبه هذا حلال وأنا محظوظ والله يحبني، وما خرج من جيبك هذا ما هو حلال. وترى بعضهم يبيع دينه، وبعضهم يبيع عبادته التي له يعبد الله سنوات، تختم له بخاتمة ما هي طيبة، والتاريخ مليء بهذا، بدنانير ودراهم قليلة بحثا عن الرزق. والله عز وجل وعليكم السلام قد أمرنا أن واقع الرزق ذكره في آية، من أحسن واقع طلب الرزق ما قاله الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إياك أن تجعل المسألة حسابية، واحد زائد واحد اثنين، إياك والحسابات. الله عز وجل يقول: ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هي التقوى، اتق الله. أي عمل تبحث عن الرزق فيه انظر هل الله سيغضب عليك إذا عملته أم سيحبك، فإن كان سيحبك هذه التقوى اقبل عليه، وإن كان سيغضب عليك اتركه وأبشر بالخير والرزق من الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن هذا. إذن هذا هو واقع وفقه واقع جلب الأرزاق، ليست البنوك الربوية والمساهمات التي تكون من حرام والتأمينات. قال لك تؤمن لسيارتك وأولادك، وين تؤمن؟ تدفع شيء يؤمنوا لك سيارتك إذا حصل لها حادث، وإذا حصل لأولادك وكذا. ما هذا الكلام؟ أنت تؤمن، أنت بحاجة من يؤمنك. والمسألة هي اختلاف لأموال المسلمين وتعامل بالربا وبما حرمه الله عز وجل. أمن حياتك بقول الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أمان مع الله سبحانه. وقد بين الله عز وجل أنه أرسل موسى نبيه موسى والخضر ليقيم الجدار لذلك للغلامين، لأن أبوهما كان من الصالحين، فأرسل الله نبيين يحفظ هذا الجدار حتى يكبر هذان الغلامان ويخرج الكنز. إذن هذا هو فقه الواقع، أنك تتقي الله سبحانه. وتأمل إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه والله آية فيها فقه للواقع. وقد جاءت الأحاديث المتكاثرة تبين كيف نتعامل مع ولاة الأمور: الظالم والصالح والذي يأخذ الأموال والذي، كيف نتعامل مع المسلم مع الكافر. إذن هذا هو فقه الواقع، هذا هو فقه الواقع. وسأذكر لك شيئا من صدر التاريخ الأول. لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حصل أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا أبا بكر وأطاعوه، وكلهم أجمعوا على طاعته. هل حصل شيء في عهده؟ الجواب: ما حصل ضرر، حصل أصحاب الردة، فسلم الله الأمة الإسلامية. وتأمل في عهد عمر، خلفه أبو بكر وجعله خليفة بعده وأخذها مباشرة بدون مشاكل، فما حصل سوء للمسلمين، حصل الخير والفتوحات والقوة الإسلامية والخير. فلما جاء عثمان خرج الخوارج، فماذا حصل؟ سل التاريخ. فلما جاء علي خرج الخوارج، ماذا حصل؟ سل التاريخ. إذن أين فقه الواقع يا أمة الإسلام؟ في الآية والحديث: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا هو فقه الواقع. وتأمل إلى الذين خرجوا على ولاة الأمور من عهد عثمان إلى الساعة، إلى قيام الساعة، والله تجدهم في فقه الواقع صف ما يفقهون. وإن قالوا نحن نفقه الواقع ونحن نعرف الواقع، واقعكم زاد الأسعار غلا، واقعكم زاد الخوف خوفا، واقعكم قتل المسلمين ظلما، واقعكم قطع الطريق، واقعكم مكن أعداء الله من أولياء الله، واقعكم جعلنا كما نحن نعيش ولا يحتاج إلى تفسير، لأنه ما هنالك أحسن من الزمن يفسر لأهله حاله. إذن هكذا يجب علينا أن نفهم الواقع، أنه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل إلى قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ماذا في آخر الآية؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم بالواقع، أنتم ما تعلمون. أهم شيء أن يكون الجهاد بضوابطه الشرعية، وهذا للعلماء العارفين الراسخين في العلم، يكون بالضوابط الشرعية سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع، بالضوابط الشرعية. ففيه خير، فيه خير والله، وهذا هو فقه الواقع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ماذا علينا؟ نتمسك بالكتاب والسنة، ونأخذ الآية والحديث، كل شيء في حين، كل شيء في حين، هذا هو الواقع. فيجب علينا أن نتقي الله ونفهم الواقع فهما صحيحا، وإيانا أن نظن أن الله سيضيع أولياءه وسيضيع عباده. والله أن الذي يظن هذا ما فهم الواقع، ما فهم الواقع. الواقع يا أخي أن الله إذا كتب عليك شيئا وأنت على الصراط المستقيم فهو خير لك، سواء على الجماعة أو على الفرد. فانظر إلى الواقع، يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تعال معي إلى قوله والشهداء. يجب عليك أن تفهم أن من الواقع أن الله قد كتب في الجنة منزلة للشهداء، وهذه المنزلة قد كتب الله عز وجل أعدادهم وعلم من هم قبل أن يخلقهم. وللشهداء أشياء في الجنة ما هي لغيرهم، ففي الجنة 72 حورية كتبت بفلان من الناس، سواء في زمن آدم أو في زمن نوح أو في زمن إبراهيم أو في زمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في زمن الخلفاء أو في زمننا أو في زمن الدجال. خير الشهداء الذين يقتلهم الدجال، بقي شهداء شهداء. هذه 72 الحورية لمن؟ ما سيعطاها إلا الشهيد وفلان من الناس الذي رزقه الله الشهادة. إذن كيف ستكون الشهادة؟ الشهادة ما تكون على الفراش. والعلماء يقولون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ليس معنى أنه يعطى الصبع الخصال التي يعطاها الشهيد، فلا يعطاها إلا شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن من فهم الواقع أن تفهم أن الله يحرك أسباب، يحرك أسباب هو يعلمها، يعود فيها الخير ويتخذ منكم شهداء. حرك أسبابا، وتحرك أبو سفيان ومن معه من مكة إلى المدينة ودارت رحاء الحرب، وحرك قدرا قدرا وهو لا يريده، أن الرماه يتحركون من منازلهم قدرا، ونحن نعلم ما معنى قدرا وشرعا. فتحرك الرماه من منازلهم يريدون، من أماكنهم يريدون الغنيمة، وتسلل المشركون واختار الله 70 شهيدا، اختار الله 70 شهيدا. كيف سيكون لجعفر الطيار؟ كيف سيكون له، كيف سيكون له جناحان في الجنة؟ من أين سيكون هذا الشهيد خاص من بين الشهداء؟ يعطى مال الشهداء ويعطى جناحين في الجنة يطير بهما. لا بد أن تكون تلك المراحل التي قد كتبها الله. يأخذ الراية بيمينه فتقطع، ثم يأخذها بشماله فتقطع، ثم يتكتفها فيقتل، فيعوضه الله جناحين في الجنة قد أعدت له. هذا الذي يجب علينا أن نفهمه، هذا هو فقه الواقع في الدنيا والأخرى. وما دام المسلمون على التمسك بالكتاب والسنة فليبشروا خيرا، فليبشروا خيرا والله. والله لو قتل من قتل وهو في سبيل الله أنه في خير. يا أخي ربما نموت على فراشنا ونتجرع الموت سنوات. أنا أعرف قريبا لي تجرع الموت 7 سنوات، 7 سنوات وهو على فراش الموت يتجرعه، يبول تحته ويتبرز تحته وما يستطيع يحرك لا يد ولا رجلة. وهذا الشهيد والله لو قرض بالمقاريض ولو صب عليه سواريخ الدنيا لكنا على عقيدة أنه ما يجد من الموت إلا كما يجد الإنسان من قرفة النمل. هذا هو فقه الواقع، هذا الذي يجده لا غيره. والله لو رأيته يركب ركضا من سكرات الموت، ورأيته يضرب جسده ضربا من سكرات الموت، ما معه إلا هذه القرصة. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصدقه ولا نصدق ما خالفه. لما جاء ذلك الرجل كما في حديث أبي سعيد فذكر أن بطن أخيه يعني فيه مرض في بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. انظر إلى فقه الواقع، اسقه عسلا، سقه عسلا لأن الله يقول أن في العسل شفاء. ازداد طلق بطنه، الإسهال كثر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كثر الطلق يا رسول الله، قال اسقه عسلا. فسقها المرة الثانية فزاد، جاء إليه قال زاد، قال اسقه عسلا فزاد، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. صدق الله، هذا فقه الواقع. ما تريد إذا في أخيك شيء وإذا فيه عقوبة من الله، وإذا هما أخذ الدواء الرباني بحقيقة وبعقيدة نكذب كلام الله؟ صدق الله وكذبت بطن أخيك، هذا هو فقه الواقع. فنحن نقول صدق الله أنه قال أشد، صدق رسوله أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء، حتى يصير الرجل ليس عليه على وجه الأرض ليس عليه خطيئة. والله حصل خيرا، حصل خيرا لأهل الخير، والله عملوا إعلاما لدعوتنا. لو معانا مئات الآلاف من الدعاء ما نستطيع، ما نستطيع، لله حكمة. قال أبو جهل والله لن نعود بمعركة بدر حتى ننحر الجزور وتضرب القينات ويسمع بنا العرب. فالحمد لله سمع بهم العرب إلى اليوم إلى قيام الساعة. فالأمر لله من قبل ومن بعد. وأنت ماذا تريد يا عبد الله؟ ماذا تريد؟ تعمر بلا موت؟ ما في هذا الكلام. أنا سأموت وأنت ستموت، فإذا اختار لك الله ميتة طيبة فهنيئا لك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا وما عسل يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يتوفاه عليه. ففي هذا خير قد نعلمه وقد لا نعلمه. والتفاؤل بالخير خير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل. وإيانا والظن السوء بالله سبحانه، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فما علينا إلا أن نجد ونجتهد ونقبل على عبادة الله سبحانه، نقبل عليها. وإيانا والتلاعب، الموت آت بهذه أو بهذه. ما بقي معنا يا أخي، كبرنا، كنا أطفال فأصبحنا شباب، والآن أصبحنا آباء ونصبح أجداد. ماذا نريد؟ نريد نتعمر لما تأتي بعدنا 10 صفر؟ هذا ما سيحصل. قال بعضهم في قوله تعالى وجاءكم النذير الشيء، والله أنه خير نذير. والموت يأتي بدون شيء أحيانا، يأتي بدون شيء، ومن كلفه الله ساعة من بلغ الحلم ساعة كما قال العلماء ساعة بعد 15 وبعد أن تبلغ وتكون من المكلفين، ومت لو ما عشت إلا ساعة لحاسبك الله عليها وعاقبك عليها وأدخلك الجنة أو النار بسبب هذه الساعة. فما علينا إلا أن نقبل على عبادة الله ونكرس الجهود وندعو الله ليل نهار ونبذل جهودنا في الدعوة إلى الله وفي تفقيه المسلمين. لا بد أن نبذل الجهود أكثر، الخير حاصل لكن نكثر الجهود. فقه أولادك واجعل لهم تلقيح، انظر كيف وزارة الصحة يعملون تلقيح، ما قد مش مرض، ما قد مرضنا الحمد لله من هذا القطرات حق من أول ما جاء قبل سنوات. هذا التلقيح هو مرض يعطوه من أجل أن يقاوم المرض، الشاهد يقاوم المرض. والله لو قامت وزارة الأوقاف بتلقيح العقائد لكان خير. فلقح أولادك، قل لهم اسألهم أين الله وأجب عليهم وحفظهم هذا السؤال، فيقولون في السماء، لا يقول الله في الشمال في اليمين، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، وين نعبد عدم. فقه أولادك في العقيدة الصحيحة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقه أولادك في العقيدة الصحيحة في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم عدول، أولهم وآخرهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على الإسلام وهو مسلم ومات على الإسلام، وإن تخللت إسلامه ردة ثم عاد إلى الإسلام، وهذا القول الصحيح الذي يحرره ابن حجر، فهو صحابي جليل داخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ بد أحدهم ولا نصيفة. فقه أولادك في العقيدة، في عقيدة آل البيت وما عقيدتنا نحوهم، فقههم في هذه الأمور التي يخشى على أنفسنا وأولادنا أن تتسرب العقيدة الفاسدة التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكرس جهودك في الدعاء للصالحين وأن الله يحفظهم ويدفع عنهم الشر. فنقول في آخر الكلام، نسأل من الله سبحانه أن يحفظ المسلمين أينما كانوا وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم احفظ أخواننا في دمان، اللهم انصرهم، اللهم إن نسألك لطفك بهم، اللهم أمكر بأعدائهم واجعل تدبير أعدائهم تدميرا لهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أرادنا بسوء فأمكر به واجعل الدائرة عليه، والحمد لله وجزاكم الله خيرا.